بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. هذه الحلقة 16 ضمن سلسلة السعادة الزوجية من بيوت خير البرية، وهي بعنوان وسائل أو طرق تنمية الحب بين الزوجين. أقول لكم أيها الزوجين، الحب يحتاج إلى تنمية، الحب بين الزوجين يحتاج إلى تنمية من حين إلى آخر حتى يدوم بين الزوجين. بعض الناس حيقول لي أنت تتكلم عن الحب بين الزوجين، هل البيوت تبنى على الحب فقط؟ لا، بل تبنى مع الحب على العشرة. لذلك يؤكد علماء النفس وأكثر المعنيين بمجالات العلاقات الأسرية على أهمية الملاطفات واللمسات الرقيقة بين الزوجين طوال النهار، ويحذرون الزوج من الغفلة في هذا، بل والزوجة أيضا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأنا عندما أتكلم مع الزوج وأخاطب الزوج، لا أخاطب الزوج فقط، بل الزوجة أيضا عليها أن تبادل الزوج هذه المحبة بحنان وبرفق وبرحمة وبلين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك أتطرق معك في هذه الحلقة أيها الزوج المبارك عن 7 طرق تقريبا، عن 7 طرق تنمي فيها الحب بينك وبين زوجتك، وأنا أخاطبك على أنك أنت القوام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قبلك. لذلك أنا أود من الزوج أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان نبيك عليه الصلاة والسلام أثر وقدوة في كل شيء، بل وجعل من حسن التأسي بها، جعل من الإيمان حسن التأسي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالت فيه زوجه عائشة رضي الله عنها كان معنا كالصبي يرقع ثوبه ويخسف نعله ويعلف فرسه ويكنس داره. من فينا يفعل ذلك ويساعد امرأته أحيانا من حين إلى آخر؟ بل رد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان من غزوة بدر ليطبب امرأته، وجعل له من المتاع والغنائم مثل ما كان للرجل المجاهد أصلا. لذلك هناك طرق ووسائل تنمي الحب بين الزوجين. أولها اللقمة يضعها الرجل في زوجته حتى لو كان أمام أولاده. يعني لو الرجل جاء بلقمة كذا وطيبها وجملها وأعطاها لزوجته أمام أولاده، هذا يبعث الحب ويكون من دواعي المحبة بين الزوجين. ولما لا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حتى جاء من حديث عامر بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ترفعها في زوجتك، حتى اللقمة ترفعها في زوجتك. بعض العلماء قالوا أن يطعمها من حلال، وبعض العلماء قال أن يطعمها في فمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على فقير ودينار أنفقته على أهلك خيرهما عند الله الذي أنفقته على أهلك، أي عندما تطعمها من حلال أو ترفع اللقمة إلى فمها احتسب هذه الصدقة حتى تؤجر عليها. الثاني، يبقى الأول أن ترفع اللقمة إلى في زوجتك، وليس هذا فيه حرج تماما أن تفعل ذلك. الثاني، المداعبة والدلال في أن تشرب خلفها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل مش كان يشرب فقط، بل كان يتعرق العرقة وراء عائشة، يعني عائشة كانت تأكل اللحم من على العظم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل في العظمة خلف عائشة ويقول أحب أن تمس شفتاي شفتاك. انظر في الحديث الذي جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، كانت تقول كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرقة، أي يأكل العظم الذي عليه بقية من اللحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. لماذا جاء الحديث وأنا حائض وأنا حائض؟ لأن العرب زمان عندما كانت تحيض المرأة كانوا يخرجوها من البيت ويضعون لها خيمة تجلس فيها، لا يأكلون من يدها ولا يشاربوها ولا شيء على أنها نجسة. انظر لعائشة رضي الله عنها عندما جاء الإسلام يخالف طباع قريش أو العرب، فتقول وأنا حائض أشرب وأنا حائض ثم أناوله له وأكل عرق وأنا حائض. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة حاضت في الحج وبكت قال لها يا عائشة حيضتك ليست في يدك. الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة حتى ننمي الحب بين الزوجين، القبلة التي توقع في القلب الأثر الطيب من حين إلى آخر، يقبل الرجل امرأته من غير حاجة. يعني أحيانا الآن بما إنه قلت هذه الطريقة فأصبح الرجل لو قبل زوجته أو قال لها كلمة حلوة أيوة بنت عايز حاجة، أو العكس يبنت عايز حاجة، هذا ليس لحاجة ولا لضرورة بل لتنمية الحب بين الزوجين، كما جاء في مسند أحمد من حديث مسروق قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظل صائما ثم يقبل ما شاء من وجهه حتى يفطر، يقبل ما شاء من وجهه حتى يفطر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام صائم ويقبل، بس فيه هنا نقطة، بل وكان يخرج للصلاة أيضا ويقبل ويخرج للصلاة. حتى قال ابن عباس يا خالة هل كان رسول الله يقبلك وهو يخرج للصلاة؟ قالت نعم. أما هنا يقبل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي حيقبل وهو صائم أو هو متوضئ يملك إربه، يعني يمسك نفسه حتى يحافظ على وضوئه وصيامه. الأمر الرابع وهو رائع جدا، لم تتوقف المداعبة في الأيام العادية عند النبي صلى الله عليه وسلم بل أثناء الحيض أيضا، كما قلت لكم كان العرب ينفونها تماما ويجلسونها خارج الدار. ففي الحديث الذي جاء عند البخاري من حديث عائشة، والعجيب أننا أروي لك عن عائشة يعني من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وكلانا جنب، يعني في إناء في ماء تغتسل عائشة ويغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، هما الاثنين بيغتسلوا من إناء واحد، هي تقول لا دع لي وهو يقول لا دعي لي. وكان يأمرني فأتأذر بإزار فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه وهو في معتكفه فأغسلها له وأنا حائض. انظر إلى الكلام وأنا حائض. بعض الأزواج في أيامنا لا يكلم زوجته أو لا يفعل معها مثل هذه الأفعال إلا أثناء الجماع. ولكن قبل أن أقول لك الطريقة الأخرى أو الوسيلة الأخرى لتنمية الحب، هنا وقفة. لماذا لم تتم مباشرة غير كاملة بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها، بالرغم أن النبي له أزواج أخريات كان يستطيع أن يفعل معاشرة كاملة مع أحد نسائه؟ ولكن انظر لجمال هذا النبي العظيم، يراعي شعور عائشة حتى في الحيض، لأن في الحيض في فترة الحيض يكون للمرأة رغبة في من يدللها ويخفف نفسيتها بسبب التعب الذي تجده من آلام العادة أو من آلام الحيض. وللأسف بعض النساء غير هذا الاسم الحيض أو العادة إلى اسم أجنبي، وهذا في الأصل لا يجوز أن نحن يعني نغير مثل هذه الأسماء التي جاءتنا في الشرع، جاءتنا في القرآن وجاءتنا في سنة النبي، ونأخذها من الغرب حتى يعني نتشابه مع الغرب في كلامهم أصلا. أيضا وحتى يتولد في نفس الزوجة أنها لها نفس الرغبة في المداعبة والدلال كما في غير الحيض. أيضا تكون لدى الزوجة نفس الشهوة التي تأتيها في وقت الطهر، بل وربما تكون الشهوة أشد نظرا لاحتقان الأنسجة ببعض الدم كما يحدث لها أثناء الإثارة الجنسية. فانظر من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم يراعي شعور امرأتي حتى في حيضتها، كما كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. الله أكبر. أيضا الرابع أو الوسيلة الرابعة لتنمية الحب بين الزوجين، الاغتسال في إناء واحد. كان النبي كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي وتقول هي دع لي، وهما جنبان. وفي هذه الحالة حسن التبعل، لو نظرنا في هذا الحديث نجد فيه من الفوائد العظيمة، والتي منها حسن تبعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله حين يغتسل معها في إناء واحد. بل في زمننا هذا يأنف الرجل أن يرى امرأته في الحمام أصلا، بل ويأنف أن ينام معها في لحاف واحد أو أن يأكل معها أثناء العادة. هذه أشياء ورثوها بعض الناس في قراهم. أيضا وفيه جواز أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته، وأن ترى المرأة عورة زوجها، لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي الحديث أيضا كما قلت لكم جواز الاغتسال سويا، ففيه اكتفاء ذاتي إلى اكتفاء ذاتي، وتشعر المرأة بالدفء والحنان، ولم يكن هناك فراغ عاطفي بين الزوجين. الأمر الخامس: المداعبة من غير حاجة. يعني الرجل إن كان يقبل امرأته أو يقول لها كلمة طيبة أو يبتسم في وجهها ليس لأنه يريد منها حاجة، والعكس أيضا. فهناك بعض الأزواج لا يداعب زوجته إلا عند الجماع فقط، ده إن داعبها. وبعض الرجال للأسف يجامع امرأته دون مداعبة، والأصل لا يأتي أحدكم امرأته كما يأتي البعير، وليكن بينهما رسول من الكلام الطيب والقبلات الطيبة واللمس والضم، كل هذا يجعل العلاقة الحميمية علاقة ناجحة بين الرجل والمرأة. هناك من النساء من تكره هذه العلاقة، وهناك من الرجال من يكره هذه العلاقة، وذلك بسبب فشل الواحد فيهما مع الآخر أن ينمي عنده مثل هذه الأشياء. السادس أو الوسيلة السادسة المغازلة من خلال الحب والحوار العاطفي بين الزوجين. جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد من حديث فاطمة الخزاعية أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: يوما دخل علي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أين كنت؟ قال: يا حميراء، كنت عند أم سلمة. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أي عائشة يا رسول الله، ألا تشبع من أم سلمة؟ على طول أم سلمة أم سلمة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ألا تخبرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين، يعني أرضين، أرض راعي رعى فيها راعي قبلك، وأرض لم يرعى فيها راعي قبلك، وأنت راع للغنم، ففي أي أرض ترعى؟ ففهم النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم لعائشة رضي الله عنها وقال: في الأرض التي لم يرعى فيها راع قبلي. وفي رواية عند البخاري من حديث عائشة أيضا عندما قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر أكل منه ماء ووجدت شجر لم يؤكل منها، فأيهما كنت ترتع بعيرك، يعني ترعى فيها؟ ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة تقصد نفسها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، فقال لها: في الأرض التي لم يرعى فيها راع قبلي. فضحكت عائشة رضي الله عنها. أيضا الوسيلة السابعة وهي الأخيرة الكلمة الحلوة بين الزوجين من حين إلى آخر. جاء في المعجم الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه إنه، حتى عند الاحتضار وهو بيحتضر عليه الصلاة والسلام، يقول: إنه ليهون علي الموت أن رأيتك زوجتي في الجنة. انظر، وهو في مرضه الذي مات فيه يقول لعائشة: إنه ليهون علي الموت إذ رأيتك أنت زوجتي في الجنة. وجاء في سنن الدارمي أيضا من حديث عائشة أنها قالت: رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأسه، يعني عائشة تشكي الصداع وتقول ورأسه، أراد النبي أن يواسيها فقال: بل أنا يا عائشة ورأسه. قال لها عزي: خفف عنها بقى الصداع. قال: وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. أي شرف لعائشة رضي الله عنها عندما يغسلها النبي ويكفنها النبي ويصلي عليها ثم يدفنها ويدعو الله لها. فقالت، هذه غيرة النساء، قالت عائشة: لكأني بك والله لو فعلت ذلك، يعني أنت تتمنى كده أني أموت حتى ترجع فتعرس ببعض نسائك. فتبسم النبي، انظر للنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، ما قالش أنا غلطان، طب أنا اللي بقول لك كده، أبدا ما قال شيء. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. هنا وقفة. من منا يمكنه أن يمر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من المشاكل التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنه قائد حرب، ومن مشاكل الدعوة ومشاكل الناس، ويحل مشاكل الناس وهكذا، ويعلم الناس في المسجد، ومع ذلك لم تغيب عنه هذه المشاعر بينه وبين أزواجه، فيداعبهم من حين إلى آخر حتى دائما تكون السعادة في البيت. ولله در القائل: قامت تظلني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي، قامت تظلني ومن عجب شمس تظلني من الشمس. لذلك بقي سؤال واحد أقوله لك وأترك لكم الإجابة: لماذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الجهاد، مع أنكم تعرفون قدر الشهادة؟ ولماذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أو وهو في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث المرء على ما مات عليه؟ ولماذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يدي ربه، وهذه حسن خاتمة؟ أترك لكم هذه الرسالة: لماذا لم يمت النبي بهذه الطريقة ومات على صدر عائشة، وكانت تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فأيكم لها حظ مثل حظي؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الاتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق بيوتنا لإقامة شرعه، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. وأقول لكم: والله لن نستطيع أن نصل إلى هذا الحب، حتى لا يظن ظان أننا أتكلم في أيام مضت وما عاد في حب ولا شيء بسبب الغلاء وغيره وغيره، ولكن والله لو حققنا التوحيد في نفوسنا وراقبنا الله عز وجل، وكل منا يتقي الله في الطرف الآخر، لقام الحب وسادت المودة والعشرة الطيبة بين الزوجين. أسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يقيم الله بينهم المودة والرحمة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي بعنوان قاموس من كلمات الحب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.